بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث في معنى مفهومي الفريضة والسنة الواردان في صحيحة زرارة في قوله عليه السلام: لا تنقض السنة الفريضة. ما هو المقصود بهما؟ وقد سبق وذكرنا الاستعمال اللغوي، ثم ذكرنا الاستعمال الفقاهتي، والآن جاء دور الاستعمال الأخير وهو الاستعمال الروائي لمفهومي الفريضة والسنة. إذا رجعنا للروايات المباركة نجد نحوين من الاستعمال فيها. النحو الأول: ما إذا ورد المفهومان في النصوص على نحو الاستقلال من دون نظر للمفهوم الآخر، وأخذ ذلك بنحو المقابلة. النحو الثاني: ما إذا ورد المفهومان في كلام واحد بنحو المقابلة بينهما. يعني مرة عندنا رواية فيها كلمة الفريضة ما فيها سنة، كلمة السنة ما فيها فريضة. مرة عندنا رواية فيها كلمة الفريضة وكلمة السنة معا. أما بالنسبة للنحو الأول وهو ما إذا ورد المفهومان مستقلين عن بعضهما البعض، فإن المستفاد من النصوص وجود معاني متعددة للفريضة. واحد: استعمالها في مقابل النافلة، وهذا يظهر من عدة نصوص، منها ما جاء في قوله عليه السلام: إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل، ومنها قوله عليه السلام: إنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة. الاستعمال الثاني: إطلاقها في مقابل التطوع، ورد عنه عليه السلام: السلام تطوع والرد فريضة. هذا بعض إطلاقات الفريضة. إنجيل السنة: أيضا السنة المستفاد من النصوص أن لها إطلاقات متعددة، منها إطلاقها في مقابل البدعة، مثل قوله عليه السلام: ما حدثت بدعة إلا تركت بها سنة، أو قوله عليه السلام: قليل من سنة خير من كثير من بدعة. هذا واحد. إطلاق ثاني: إطلاقها في مقابل المكرمة، كما جاء في قوله عليه السلام: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء. خب، هذا إذن النحو الأول: إطلاق الفريضة بمعنيين، إطلاق السنة بمعنيين. ونقصد بالنحو الأول ما إذا ورد أحد المفهومين مستقلا دون الآخر. انجي إلى النحو الثاني وهو ما إذا ورد المفهومان معا في كلام واحد من دون استقلال، ورود الفريضة مقابل السنة. أيضا هنا المستفاد من النصوص ورودها على معنيين الفريضة. الأول: أن تكون الفريضة بمعنى الواجب في مقابل السنة التي هي بمعنى المستحب، ولهذا المعنى مجموعة من الشواهد في النصوص، منها ما جاء عنه عليه السلام: الكفن فريضة للرجال. يا شيخ عباس، اللي أردت أن تجعل في البحث الماضي أن وجودهما في كلام واحد يجعل قرينة على تحديد أن المقصود من الفريضة ما جاء من الله والسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حل لينا ذي المورد. الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة. خب، واضح أن العمامة والخرقة مستحب بعد، عدل لو لتعدينا على التخصص اليوم زين، بينما لو الثلاثة الأثواب هي الواجب. أو قوله عليه السلام: في الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس فريضة. واضح أن هني السنة بمعنى المستحب. خب، ومنها قوله عليه السلام: العزائم ألف لام ميم تنزيل، حام ميم السجدة، والنجم، وقرأ باسم ربك وما عداها، في جميع القرآن مسنون وليس بفرض. طبعا مسنون فيما عداها، وما عداها في جميع القرآن مسنون. العزائم ألف لام ميم تنزيل، حام ميم السجدة، والنجم، وقرأ باسم ربك، دي العزائم. وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بفرض، يعني سنة وفريضة. خب، إني هل يمكن أن نحمل الفريضة الواقعة في مثل هذه النصوص على هذا المعنى؟ فيقال في صحيحة زرارة: التشهد والقراءة من الواجبات الصلاة، التشهد والقراءة من المستحبات الصلاتية وليست من الواجبات. أو لا يمكن أن نحمل السنة هنا زين على هذا المعنى، لأن التشهد والقراءة من الواجبات الصلاتية وليس من المستحبات. زين،
أصبح هذا سمعت الشيخ قرينة،
هذا مصادرة على المطلوب. لا، مو دقيقة، ما أنطيك ولا دقيقة، ده مصادرة على المطلوب. اترك النصوص الثانية، أنت الآن بين يديك مفهوم، ما تروح تقول لي لأن الدليل قد دل عندي على أن القراءة واجبة، والدليل دل عندي على أن التشهد واجب، فسيكون قرينة موجبة لحمل لفظة السنة على الواجب. هذا مو استظهار، إحنا الآن وظاهر اللفظ، استعمال اللفظ في هذا النص، ما هو المقصود به؟ روشان،
هذه عجل القران قاعد يدار بناء على
كلام إبلا. لا لا يا شيخنا، لا تالي ترجع الى القرائن، الحين عند مقام الاستعمال.
اي الحين انا اسلم اياك
اذا كان جميل
روايات اكثر من معنى، فاقول بانه هو الان بناء على الروايه محل الكلام اللي هي قاعده تنقض السنه الفريضه. زين، اسلم اياك بانها بحسب الاستعمال الروائي في اكثر من معنى. فهل توجد
قرائن
بعدين تعين احد المعنيين؟
الحين نجي نكمل. اذا ده المعنى الاول. زين، المعنى الثاني: الفريضه بمعنى ما اوجبه الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، في مقابل السنه بمعنى ما امر به النبي محمد صلى الله عليه واله في سنته المطهره، او المعصومين عليهم افضل الصلاه والسلام. وهذا هو الذي فهمه غير واحد من اعلامنا كما نقلنا. زين، قلنا بأن هذا يعد، حتى قالوا بأن هذا يعد مصطلحا للصدوق رضي الله تعالى عنه يعرف به، أيضا الشيخ الطوسي، العلامة الحلي، فيض الكاشاني، آخرين. خب، إهني الكلام حتى يصح يا شيخ عباس، المفروض أن يكون المقصود من الفريضة في صحيح زرارة هذا المعنى، في مقابل السنة في صحيح زرارة بهذا المعنى، وبالتالي سوف يلتزم بهذا الأمر. انجي الآن، استعمال المفهومين في النصوص هل يمكن أو لا؟ مثلا ما جاء في باب الغسل عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في 14 موطنا، واحد فريضة والباقي سنة. طيب، الآن الغسل في 14 موطنا: غسل الحيض منها، غسل النفاس، استحاضة الكبرى، الميت، مس الميت، هذه كلها موارد. زين، هل يمكن أن تحمل السنة في هذا النص على الاستحباب؟ زين، قرينة الغسل في 14 موطنا واحد فريضة بس هو الواجب والبقية مستحبة، أو البقية واجبة أيضا؟ هذه قرينة على أن الفرض ما كان في القرآن، لأن المقصود به غسل الجنابة للإشارة إليه في القرآن الكريم دون البقية من الأغسال فإنها لم تذكر. إذن ده يشير إلى استعمال الفريضة بمعنى ما صدر من الله، السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. زين، زين، هذا طبعا وين القرآن الكريم أشار في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم، لو قبلنا أن قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرأنا بالتشديد، ستكون هذه الآية دالة على غسل الحيض، أما بناء على القراءة المشهورة حتى يطهرنا، لأنهم يقولون لا تكون دالة على النقاء مو على وجوب الغسل. مورد، مورد ثاني، أعداد الصلوات الفرائض. فقد جاء في صحيح زرارة، أنا ما أنقل المصدر بس ده كل كلامي من الوسائل، عن أبي جعفر عليه السلام قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات وهي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، سنة هناك فرض تالي قال سنة تلتزمون بأن الركعتين الأخريين أو الثالثة من المغرب مستحبة، ده واضح بعد، فهذا أيضا يؤكد الأمر. زين، فإذا النتيجة أن الركعات 10 من الفرائض 5 ما هي التي ذكرت في القرآن الكريم، وأما بقية الصلوات لا.
أجيب أيضا بعد سمعت الشيخ هذه الرواية فيها إن بعض أفعال الصلاة هي فرضها الله سبحانه وتعالى ومن تشريعه، وبعض الأفعال الصلاتية هي من الرسول.
بلى بلى بلى. خب، مورد ثالث، كم درسكم يا سيد؟
40.
يلا بجيب بس ده المورد وأترك البقية إلى بكرة إن شاء الله. أيضا منها أجزاء الصلاة وشرائطها، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة، التشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. طبعا عندما يقول الركوع والسجود يشير إلى فرض الركوع والسجود في القرآن الكريم، زين، وهذا الذي رواه سماعة عن الإمام بالأمر بالركوع والسجود في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقال المقصود به الركوع والسجود. أيضا بالنسبة للطهور يستفاد من القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. بالنسبة إلى القبلة يستفاد موردها من خلال قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. زين، بالنسبة إلى الوقت يستفاد تحديده أيضا كما ورد في صحيحة زرارة عن الإمام عليه السلام بأنه بين مواضع ذكر الصلوات 5 في القرآن الكريم، قال فقال عليه السلام قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقال عليه السلام: ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه 5. وقال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. وقال تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر. إذن أشارت الرواية إلى أوقات الصلوات 5 من خلال القرآن الكريم، فإذن يتضح أن قوله عليه السلام الفريضة الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود لأن الجميع مستفاد من القرآن الكريم، في مقابل التشهد، في مقابل القراءة المجعولة من النبي محمد صلى الله عليه وآله. طبعا للحديث تتم عندنا في باب الزكاة أيضا في موارد، عندي أيضا في باب الحج مجموعة موارد أيضا يمكن أن نذكرها لبيان هذا المعنى. إذا تعطوني بس دقيقتين أكمل مورد عشان نوقف على الإشكال أحسن. عندنا في باب الزكاة في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 أشياء وعفى عما سواهن. إذن يستفاد من هذه الآية أو هذه الرواية عفواً الإشارة إلى الآيات القرآنية التي تضمنت الأمر بالصلاة والزكاة معاً. أيضاً عندنا الحج في خبر الأعمش، وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع إلى أن يقول: والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة، والسعي بين الصفا والمروى فريضة، وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة. فأما الوقوف بعرفة سنة واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة. انجي من وين نستفيد فرائض الحج واحد واحد؟ من خلال قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا المقصود من الحج في الآية هو الإحرام، فيستفاد من ذلك أن الإحرام فريضة. زين، أيضا يمكن البناء على أن التلبيات من الفريضة من جهة أن تحقق الإحرام متوقف على حصول التلبيات، فما لم يحصل تحصل التلبية لا يتحقق الإحرام فتكون منطوية. أما بالنسبة للطواف بأنواعه، طواف نساء، طواف حج، طواف عمرة، يقول تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. بالنسبة لركعتي الطواف: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بالنسبة للسعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أيضا بالنسبة إلى أن مزدلف المشعر فريضة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بالنسبة للهدي فريضة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. يبقى الكلام بالنسبة إلى عرفات، فريضة أو ليس بسنة؟ يمكن أن نقول بأن عرفات فريضة. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول: فإذا أفضتم من عرفات. ده التعبير يتضمن دلالة ضمنية على وجوبه، وبالتالي لا معنى للقول بعدم استفادة الوجوب. يبقى النصوص التي أشارت لكونها فريضة عرفات ضعيفة الأسناد، لا مجال للتعويل عليها. إذن من هنا نصل إلى نتيجة أن الرمي سنة، أن الحلق سنة، كل ذلك لأن الرمي والحلق لم يذكرا في القرآن الكريم. لعل الشيخ موسى يشكل يقول: قد ذكر الحلق في القرآن الكريم، ها؟ لا، يقول سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. زين، ويقول سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تعالى آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا يشعر بكونه فريضة. كيف يتم التعاطي معه؟ أحيل ذلك للبحث القادم. الحمد لله.